اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام الثالث من الأركان الأربعة للعلم الإجمالي، وكان خلاصته لكي يكون العلم الإجمالي منجزا لوجود الموافقة القطعية لا بد من أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي في حد ذاته، ومع قطع النظر عن العلم الإجمالي ومع قطع النظر عن المعارضة مع الطرف الآخر، كل طرف في حد ذاته مشمولا بدليل أصل. واتضح لدينا أن هذه السياقة تنسجم وتتلاءم مع مسلك الاقتضاء، لأنه هو المسلك الذي يمكن أن نتجاوز النظر فيه من العلم إلى جريان الأصلي في الأطراف، لأنه بناء على مسلك الاقتضاء نحتاج إلى مقتضى وعدم مانع، والجزء الأول يحققه لنا العلم الإجمالي، والجزء الثاني نحتاج فيه ماذا؟ إلى إجراء قضية تعارض في الأصول. فإذا عندما ندخل الأصول الجارية في الأطراف في الحسبان، فلا بد أن يتلائم ذلك مع أي مسلك؟ مع مسلك الاقتضاء. أما من يقول بمسلك العلية فيحتاج إلى بيان وصياغة أخرى، كالمحقق العراقي وكصاحب الكفاية على أحد الوجهين اللذين نسبا إليه. طارة نسب إلى صاحب الكفاية القول بالاقتضاء، وأخرى نسب له القول بالعلية. في مبحث القطع يظهر منه شيء، وفي مبحث أصالة الاشتغال يظهر منه شيء آخر، لأن هو الصحيح هذا بحث آخر. المهم، من يرى علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية لا يمكن أن يحلل هذا الركن على أساس الأصول المؤمنة الجارية في الأطراف. توضيح الصياغة المنسجمة مع مسلك العلية بالنظر إلى مقدمتين. المقدمة الأولى كررها صاحب الكفاية في مباحث متعددة، حاصلها أن قوام تنجز العلم الإجمالي بالصدق هذه القضية، وهو أن العلم الإجمالي ينجز معلومه على كل تقدير. بمعنى لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، وقعت قطرة دم في أحد الإناءين، لكي يكون العلم الإجمالي مؤثرا لا بد أن يفرض أنه في الواقع ونفس الأمر لو كانت قطرة الماء قطرة الدم في الإناء الأسود وعلمنا بذلك لكان هذا العلم منجزا. وعلى تقدير وقوع القطرة في الإناء الأحمر وعلمنا بذلك، لكان هذا العلم التفصيلي نشيزا. إذن لكي يؤثر العلم الإجمالي نفرض المعلوم بالإجمال طاعة في الطرف الأول وأخرى في الطرف الثاني، ولا بد حينئذ أن يكون على كلا التقديرين. لو فرض العلم التفصيلي أن يكون منجزا، حينئذ يؤثر العلم الإجمالي. أما لو فرضنا أنه على تقدير دون تقدير، لو فرض المعلوم بالإجمال متعلقا للعلم التفصيلي ولكن لا ينجز، فلا أثر لهذا العلم الإجمالي. مثلا لو وقعت قطرة الدم في أحد الإناءين واضطررت إلى شرب أحدهما، فعلى تقدير وقوع قطرة الدم في الإناء غير المضطر إليه يتنجس التكليف أو لا يتنجس؟ يتنجس، يحرم شربه. لو فرضنا قطرة الدم وقعت في ذاك الإناء الآخر الذي لم أضطر إليه يتنجس، أي مانع من التنجس. ولكن على تقدير كونها قد وقعت في الإناء المضطر إليه لا يتنجس التكليف، لأن الاضطرار حد للتكليف، ينتهي التكليف بوجود هذا الحد فلا يتنجس، حتى لو علم تفصيلا فلا يتنجس هذا العلم الإجمال، لا يكون منجزا لعدم الصدق أنه ينجز معلومه على كل تقدير، بل ماذا؟ صار نستطيع أن نقول ينجز معلومه على تقدير دون تقدير. إذا قوام تأثير العلم الإجمالي بأي شيء؟ بأن ينجز معلومه على كل تقدير. أما لو نجز معلومه على تقدير دون تقدير فلا أثر لهذا العلم إجمالي. واضح هذه المقدمة؟ المقدمة الثانية، أن نترك الواحد على وجه الاستقلال بعد نجري ترابط بينه. عندهم قاعدة ذكروها مفادها أن المتنجز لا يتنجز ثانية. المتنجز لا يتنجز ثانية. فلو فرض أن شيئا كان قد تنجز ودخل في العقدة، ما معنى تنجز؟ دخل في العقدة قبل قيام العلم الإجمالي، ثم قام العلم الإجمالي مع كون أحد طرفيه قد كان متنجزا في رتبة سابقة على قيام العلم الإجمالي. فحينئذ هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. التفت جيدا. مثلا علمنا بغصبية هذا السائل، أو حتى يكون السنخ واحد، بخمرية هذا السائل، علمنا تفصيلا، فماذا هنا إذا حصل؟ وجوب الاجتناب في هذا السائل تنجز أم لم يتنجز؟ تنجز. العلم التفصيلي علة تامة للتنجز، تنجز. ثم وقعت قطرة دم ترددت بين أن تكون قد وقعت في إناء الخمر أو في هذا الإناء الآخر الذي أتوضأ منه، فهنا هذا السائل الإناء الخمري كان متنجزا قبل قيام العلم الإجمالي. واضح هذا الشيء؟ عندما قام العلم الإجمالي لا ينجز هذا السائل. ليش؟ لأن المتنجز لا يتنجز ثانية. التنجز يؤخذ على نحو الصرف الوجود، لا تكرر فيه ولا تثنية، كما يقال ما وراء عبادان قرية. هذا بما أنه تنجز خلاص دخل في العهدة، ما معنى أن يدخل في العهدة ثانية؟ ملتفت جيدا؟ هاتان مقدمتان. الثانية من مصادق الأولى. شنو كانت المقدمة الأولى؟ حتى يؤثر العلم الإجمالي لابد أن ينجز معلومة على كل تقدير، هل من مصادقها؟ المقدمة الثانية. الآن في المثال الذي ذكرناه، لو كانت قطرة الدم قد وقعت في الإناء الخمري يتنجز؟ لا يتنجز، لأنه تنجز الصابر. إذن على هذا التقدير العلم الإجمالي لا ينجز. نعم لو كانت قد وقعت في الإناء الآخر لنجزت، فلم يصدق أن العلم الإجمالي ماذا؟ أن العلم الإجمالي نجز على كل تقدير، بل على تقدير دون تقدير. وقلنا قوام تنجز العلم الإجمالي بأي شيء؟ بأن ينجز على كل تقدير. إذن المقدمة الثانية من موارد صدق، من موارد انتفاء، صح التعبير، من موارد انتفاء المقدمة الأولى. واضح هذا الشيء؟ فحينئذ تستطيع أنت في صياغتك بناء على مسلك العلية إما أن تأتي بالمقدمة الأولى وإما أن تأتي بالمقدمة الثانية، وإن كان الأفضل الإتيان بالمقدمة الأولى لأن المقدمة الأولى تصدق عليه وعلى غيره. نشوف نحن مثلنا بالمقدمة الأولى بأي شيء؟ بالاضطرار. اختلال المقدمة الأولى بماذا مثل؟ بمثال الاضطرار. هذا لا يصدق عليه المقدمة الثانية لكن تصدق عليه المقدمة الأولى. فحينئذ نستطيع أن نقول الركن الثالث هو ماذا؟ هو أن يكون العلم الإجمالي على فرض تحوله إلى علم تفصيلي في كل واحد من الطرفين أن يكون قابلا لتنجيزه. أما إذا كان قابل للتنجيز في طرف دون طرف فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. واضح هذا الشيء؟ فعلى هذا الأساس سوف يأتي في بعض التطبيقات في مسألة الاضطرار إلى شرب بعض الأطراف. لماذا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية؟ لهذا الركن. بينما على مسلك الاقتضاء لماذا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية؟ لعدم تعارض الأصول، لأن ما تضطر إليه لا يحتاج إلى جريان أصل. ليه؟ لأن الاضطرار حد التكليف، مع وجود اضطرار نقطع بالجواز، فمع القطع بالجواز لا يجري الأصل فيجري الأصل الآخر بلا وعر. صار واضح؟ فثمرات متعددة بين هذين المسلكين تظهر في المباحث الآتية إن شاء الله. شوي أنا الصياغة التي استضفت للبحث شوي مختلفة عن الكتاب، عند التطبيق سوف نعلق على نقطة ويسرنا. وأما على القول بالعلمية كما هو مذهب المحقق العراقي فلا تصح الصياغة المذكورة، لأنك أدخلت بالحسبان جريان الأصل وعدم جريان والعلم الإجمالي علة تامة لا يتوقف على الجريان وعدم الجريان، لأن مجرد كون الأصل يعني حتى لو لم يكن له معارض، لأن هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، إذا كان علة تامة لوجوب الموافقة القطعية حتى لو جرى الأصل في طرف واحد يكون نقيض للعلية التامة في الوجوب الموافقة القطعية، لأن مجرد كون الأصل في أحد الطرفين لا معارض له لا يكفي لجريانه، لأنه ينافي علية معارض ضد نقيض للعلم الإجمالي، لأنه ينافي علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فلا بد من افتراض نكتة في الرتبة السابقة هي التي أوجبت ماذا؟ تعطل العلم الإجمالي عن التنجيز ليتاح للأصل المؤمن أن يجري. ومن هنا صاغ المحقق المذكور الركن الثالث صياغة أخرى، وحاصلها أن تنجيز العلم الإجمالي، طبعا هذا ليس فقط للمحقق العراقي، هذا الكلام كان أحد الأسباب التي جعلت البعض ينسب إلى صاحب الكفاية القول بالعلية، وحاصلها أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومه على ماذا؟ جمع بين المقدمتين اللتين أشرت إليه. فإذا لم يكن صالحا لذلك فلا يكون منجزا، وعلى هذا فكلما كان، ليش لا يكون منجزا؟ لأنه إذا تحول إلى علم تفصيلي لا يكون منجز. نحن ماذا قلنا حتى نعرف أنه ينجز معلومة على كل تقدير أو لا ينجز؟ نحوله إلى علم تفصيلي في كل طرفين، في هذا الطرف الذي لم أضطر إليه إذا حولت إلى علم تفصيلي ينجز، في هذا الطرف الذي اضطررت إليه إذا حولت إلى علم تفصيلي لا ينجز. فإذا لم يكن صالحا لذلك فلا يكون منجزا، وعلى هذا فكلما كان المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجز بالعلم الإجمالي لم يكن العلم الإجمالي منجزا، لأنه لا يصبح للتنجيز إلا على بعض تقادير معلوم، وهذا التقدير بما أنه غير معلوم فلا أثر عقلا لمثل هذا العلم الإجمالي. ويترتب على ذلك أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إذا كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر. إذن هذه أيضا الآن صارت تطبيق لعدم التنجيز على كل تقدير، صارت مورد لعدم التنجيز على كل تقدير. إذا كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر غير العلم الإجمالي، من ماذا؟ من أمارة أو أصل. طبعا المقصود من الأمارة الأعم من الأمارة الظنية المعتبرة والأمارة الوجدانية، كما في مورد الاضطراد مثلا، كما في مورد مثلا قيام العلم على خبرية هذا السائل مثلا. وذلك لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه على كل تقدير، وذلك لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه على كل تقدير، ما في على تقدير انطباقه على مورد الأمارة أو الأصل. طبعا المقصود من الأصل هنا أصل منجز كما صرح قبل قليل، لأن هذا المورد منجز في نفسه. طبعا المقصود من منجز في نفسه لا أنه نجز نفسه، لا، منجز في نفسه في مقابل ماذا؟ التنجز بالعلم الإجمالي، يعني هو في رتبة سابقة قد تنجز، لا أنه هو ذا نجز نفسه. والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر. طبعا وجه الاستحالة لزوم توارد العلتين على معلول واحد، فإن هذا السائل تنجز وجوب الاجتناب عنه بأي شيء؟ بمعلومية كونه خمر، فيستحيل أن يتنجز ثانية، لأن التنجز الثاني يحتاج إلى علة أخرى، والمفروض أن المعلول قد وجد، فإذا وجدت العلة الأخرى في الأمور التكوينية، إذا وجدت العلة الأخرى مع علة سابقة يتحول كل واحد منهما من علة تامة إلى جزئية. إذا أنا أستطيع أحمل الكتاب فأنا علة تامة، إذا حملت الكتاب أنت معي، ماذا يصبح؟ كل واحد منا جزئية. وهنا لا معنى لكون العلم التفصيلي جزء علة، فإذن لابد أن كل واحد يحافظ على استقلاليته. إذا حافظ على استقلاليته معنى ذلك أنه توارد علتان على معلول واحد، توارد علتان على معلول واحد. الوجه في استحالته لأنهما إما أن يؤثر أحدهما دون الآخر، فهذا معنى هذا خلف، لما فرط الآخر أيضا علة، فلماذا لم يؤثر؟ وإما أن يؤثرا معا على نحو الجزء العلية، هذا سلبت ماذا؟ العلم التفصيلي عن العلية مثلا. وإما ماذا؟ أن يؤثرا كل واحد منهما على وجه الاستقلال، يؤثرا كل واحد منهما على وجه الاستقلال. معنى كون كل واحد منهما علة تامة أنه لا بد أن يوجد له معلول، والفرض أنه لا يوجد إلا معلول واحد، فإذا يعود إلى أن أحدهما لم يؤثر وهو خلف.
شفنا التنجيز أمر واقعي تكوين خارج في العقل، يعني لهذا مثلا لو شخص نذر أنه يصلي صلاة الظهر خالف ليس تنجيزين على المكلف، عقابين يستحق،
ولا يوجد معلولين
تنجيزين، يعني متنجز في صلاة الظهر متنجز في رتبة سابقة، فالآن نذرت أن أصلي صلاة الظهر فخالفت النذر، العلماء يقول يستحق العقابين،
بل
مع أنه هذا خلاف أنه تنجيز ليس تنجز.
لا، هنا في هذا المثال أصلا يوجد معلولين،
بس متنجز في الاتصال يعني متنجز لا يتنجز
متنجز يعني كيف أقول هكذا أنه صلاة الظهر وعن على فرض صحة النذر النذر غير صحيح هذا النذر غير صحيح أن ينذر الإنسان أن يصلي صلاة
الخمر سقطت فيه قطرة بول
شراب شراب هذا من قال أن المحقق العراقي يسلم من وجود العقابين من قال هذا شو اسمه ما دام في العرف نعم إلا إذا وصل في العرف إلى حد صدق عليه أنه خمر وصدق عليه أنه بول أما قطرة بول سقطت في خمرين فصما قال يوجد عقابين قال لك في العرف شربت خمرا
لكن دليل على القاعدة من أين يعني أن التنجز زي التنجز يعني ولا اعتبار
أنا بحث آخر الآن يعني ما نبحث في المصداق تأتي وتنقض بالمصداق من يؤمن بذلك بل يلتزم بوجود عقاب واحد يقول له الدليل العقلي قام على ذلك إذن لابد أن نلتزم بوجود عقاب واحد فمن أين أتج يعني في آية أو رواية تقول في مثل هذا المثال في مثل وقوع قطرة بول في خمر المكلف يعاقب عقابين ما في لا آية ولا رواية خب فإذا ثبتت هذه القاعدة أن المتنجز لا يتنجز ثانية يجب أن نلتزم بوجود عقاب واحد
قشف القائل الدليل
القائل تريد تناقش هكذا يعني مر البعض هكذا ناقش في القاعدة أن هذا خلط بين الأمور الواقعية التكوينية وبين الأمور ماذا؟ الاعتبارية طبعا هذا مطالبه أيضا الآن بهذا الشيء أنه هذه القاعدة إذا كانت عقلية فإذا أردنا أن نفصل في جريانها بين الأمور الواقعية والأمور الاعتبارية أليس تخصيص في القاعدة؟ كيف تجيب عن هذا التخصيص؟ تريد أن تقول لا من أول الأمر هذه القاعدة موضوعها الأمور التكوينية فيخرج من خروج التخصصي خب نقول بالنتيجة الآن العلم الإجمالي أو العلم التفصيلي إدخاله لشيء في العهدة بجعل جاعل أو هو بذاته قل لي
العلم الإجمالي خالف العهدة
والعلم الإجمالي كذلك ولذا كانت المنجزية من الأمور الوجدانية والتكوينية فتبقى بهذه هذه الأسئلة تحتاج إلى جواب أما مجرد أن نرد كلام المحقق العراقي نقول أنه إذا وقعت قطرة بول في إناء يستحق عقابا من أين
الخارج في العلم الإجمالي في العهد أمثال نظرية المحقق العراقي أمر تكويني أعتبره
نعم المهم فليس بهذه السهولة يعني أن نأتي بفور مرة تأتي بمورد يوجد آية يوجد رواية عليه
من الجدال
تفنى وهو يلتزم أنه هذا لا يستحق عقاب واحد بل والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على أثر واحد وهذا يعني أن العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير بل ينجز على تقدير دون تقدير فلا يكون له أثر والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة هو واضح في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد في الطرفين وعدم ثبوت منجز فيه أيضا سوى العلم الإجمالي فإن الركن الثالث حسب الصياغة الأولى يختل ليش؟ شوف المثال المثال مركب من قيدين تفت جيدا معي المثال لنريد أن نقول يعني شوف أنت عندما تريد ركن واحد له صياغتان ركن واحد له صياغتان إذا كان كلا الصياغتين يتواجدان في جميع الأمثلة والموارد حينئذ لا تظهر أثر للنزاع سواء قلنا بالصياغة الأولى أو قلنا بالصياغة الثانية أمثلتهما كلها مشتركة ف
فحينئذ فليكن أي صياغة تريد تقول ما هو مشرك، فلا حاجة للبحث. أما لو فرضنا هناك مورد تنطبق عليه إحدى الصياغتين دون الأخرى، حينئذ هناك ثمر للبحث العلمي في كلا الصياغتين. منتبه جيدا، فلا نريد أن نبرز مورد تجري فيه إحدى الصياغتين لا تجري فيه الأخرى. هذا المورد أخذ فيه قيدان، القيد الأول أن لا يكون في أحد الطرفين، أن لا يكون أحد الطرفين مشمولا للأصل المؤمن، أحد الطرفين غير مشمول للأصل المؤمن. شلون هذه غير مشمول؟ كأمثلة السابقة، الأصل الطولي مثلا، أصل الطولي، أصالة الطهارة في مشكوك النجاسة الذاتية لو شككنا في خمريتها. فإذا أحد الطرفين لا يجري فيه الأصل المؤمن، هذا القيد الأول في هذا المثال. القيد الثاني، لا يوجد في طرفي هذا العلم الإجمالي منجز في رتبة سابقة، لا يوجد منجز في رتبة سابقة. فمثلا وقعت قطرة دم وتردد أمر وقوعها بين أن تكون قد وقعت في إناء معلوم المائية أو في إناء مشكوك الخمرية. أمامنا إناءان، أحدهما مقطوع المائية والآخر مشكوك الخمرية، وهذه القطرة وقعت مترددة بين هذين الإناءين. تحقق القيد الأول. ما هو القيد الأول؟ أن لا يجري الأصل في أحد الطرفين، أصالة الطهارة في مشكوك الخمرية على مبنى شرحناه سابقا ماذا؟ لا تجري، بينما أصالة الطهارة في الطرف الآخر المعلوم المائية التي نحتمل أن تكون قد سقطت فيه قطرة الدم ماذا؟ تجري. صدق القول، صدق القيد الأول. القيد الثاني أن كل واحد من الطرفين لم يتنجز بمنجز صابر، بل ذاك الطرف الماء لم يتنجز بمنجز صابر لأنه معلوم المائي، هذا الطرف الثاني مشكوك الخمرية لم يتنجز بمنجز صابر لأن الشك في الخبرية لا ينجز. ملتفت جيدا؟ في هذه الصورة صدق كلا قيدين. الآن تعال إلى الصياغة الأولى. الصياغة الأولى ماذا كانت؟ أن لأن تجري الأصول في كلا الطرفين أصول المؤمنة مع قطع النظر عن العلم الإجمالي. الصياغة الأولى صادقة هنا؟ غير صادقة لأجل قيد أو الصياغة الثانية صادقة أو غير صادقة؟ ما هي الصياغة الثانية؟ أن يكون العلم الإجمالي ينجز معلوم إذا تحول إلى علم تفصيلي على كل تقدير، صادقة. لو كانت قطرة الماء قد وقعت في إناء الماء لنجزته، لو كانت وقعت في إناء مشكوك الخمرية لنجزته، لأن مشكوك الخمرية غير متنجز بخلاف معلومة الخمرية، فإذا تنجز على كل تقدير. فالركن الثالث على الصياغة الأولى غير صادق، على الصياغة الثانية ماذا؟ صادق. فإذا هناك ثمرة عملية للبحث عن هاتين السيارتين. المصنف في هذا الكتاب قال والصحيح هو الصياغة الأولى، الآن ماذا يوجد في بحث الخارج؟ لا أريد أن أتعرض لذلك. نحن وهذه العبارة مرة تقول هكذا، وتنقيح الصحيح من هذين القولين يأتي في دراسة أعلى. أنت بعد لا نعرف ما هو الصحيح، ومرة تجزم بأن هذا هو الصحيح، وهذا على قسمين. مرة تذكر علة التصحيح صراحة فنأخذ بها، ومرة لا تذكر علة التصحيح صراحة، فحينئذ يدور الأمر إذا لم تذكره إما أنك تعتمد على شيء تقدم في التصحيح، لأنك تقول هذا هو الصحيح لشيء قد تقدم سابقا، أو هذا الصحيح لشيء سيأتي لاحقا. لكن في هذه العبارة تقدم سابقا، ليش؟ لأنه على الأقل كان ينبغي أن يقول وهذا هو الصحيح كما سيأتي، مع أنه لا لم يقل وقال هذا هو الصحيح. فإذا باعتقادي أن الوجه في التصحيح هنا لا لأجل أن المحقق العراقي خلط بين قواعد عالم التكوين وقواعد عالم الاعتبار، وأن المنجز لا يتنجز ثانية، إنما هو من شؤون عالم التكوين ونحن نتكلم عن عالم الاعتبار، لأن هذا لم يتقدم من المصنف. فإذا الأولى أن أرى أن الواجب في أن هذا هو الصحيح بحسب هذه العبارة أن هذه الصياغة تبتني مستك العلية ونحن أنكرناها. إذن يتعين ماذا؟ الصياغة، ولا نريد أكثر من ذلك. ما أدري واضح المطلب؟ إذا قال وين صرنا؟ ولكنه حسب الصياغة الثانية ثابت والصحيح. فالصحيح ماذا عندكم؟
الصياغة الأولى.
الصحيح أفضل أن نقول هي الصياغة الأولى، إن إذا وقع الضمير بين مذكر ومؤنث الأولى مراعاة جانب الخبر، والخبر مؤنث. هذا تمام الكلام في الركن الثالث. الركن الرابع، هذا الركن الرابع مادته تقدمت وبشكل أوسع. يعني مادة هذا الركن اللي الآن سوف نذكرها كلها تقدمت، بل أوسع منها تقدم. الشيء الذي لم يتقدم أن هذه المادة لم نذكرها بعنوان أنها ركن، أما أصل المطلب كله تقدم. وإن تقدم، إذا تتذكرون الشبهة التي طرحها المحقق العراقي على أن يقول بمسلك اقتضاء، أنه لماذا حينئذ لا نرفع اليد عن إطلاق الأصل لا عن أصل الأصل، فنرفع اليد عن الإطلاق فيجري الترخيص في كل واحد من الطرفين مشروطا بترك الأخر. ذكرتم هذه الشبهة، بحثنا فيها مفصلا. ولا يلزم حينئذ الوقوع في المخالفة القطعية. فجاء السيد الخوي وماذا أشكل؟ أنه وإن لم يلزم الوقوع في المخالفة القطعية لكن يلزم الترخيص، والترخيص في ذلك قبيحة حتى لو لم يحصل في الخارج مخالفة قطعية. نفس أن يرخصك المولى في الحرام قبيح حتى ولو لم تفعل الحرام، هذا كله تقدم. ما أرى أنه يحتاج إلى بحث أزيد من ذلك. أن أقرأ الركن الرابع، أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة قطعية، وإمكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه. هذا معنى الترخيص في المخالفة القطعية، لا صرف الترخيص من دون وقوع، وإلا تصبح هذا رأي السيد الخوي. لا، الترخيص المستلزم لأي شيء للتحقق في الخارج، يعني يمكن حينئذ إذا رخصني يمكن أن أشربهما معا. أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا. كيفت حتى نذكر لك مثال على هذه الصياغة للركن الرابع، مثاله الشبهة غير المحصورة، مثال اختلال هذا الركن. لنفترض علمت بنجاسة إناء من آنية قم، واحد من آنية قم تنجس، لو المولى رخصني في كل آنية قم سوف تقع مني في الخارج المعصية القطعية؟ لا تقع، يعني لن أشرب كل آنية قم. إذن الترخيص في جميع الأطراف هنا لا يؤدي إلا وقوع المعصية في عالم الخارج، إلى التمكن من المعصية في عالم الخارج. لأن يعني التعريف، واحد من تعريفات الشبهة غير المحصورة أن ماذا؟ أن تتكثر الأطراف بحيث ماذا؟ يقطع المكلف بأنه لن يرتكبها بإجماعها. فإذا لماذا العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لا يكون منجزا لاختلال أي ركن؟ ركن الرابع، لأن المولى حتى لو رخصني في جميع الأطراف فسوف لن يصدر مني الحرام الواقعي. طبعا هذا الذي أشكل عليه سيد الخوي على المحقق العراقي. ماذا أشكل؟ أنه صحيح لن يؤدي إلى وقوع المعصية، لكن هذا بنفسه قبيح، حتى لو لم يؤدي إلى وقوع المعصية. كيف بنفسه قبيح؟ لأنه ترخيص في الحرام، الترخيص في الحرام الواقعي قبيح حتى لو لم تفعله في الخارج، هذا بحد ذاته قبيح. وسابقا ناقشه الشيء الزائد على هنا، سابقا ناقشه الشهيد الصدر أن هذا الترخيص الظاهري لماذا لا يصح مع الحكم الواقعي؟ هل لأجل الجعل والاعتبار سهل المؤونة؟ هل لأجل الملاكات أنت تقول أن الملاك في الحكم الظاهر قائم في نفس الجعل؟ هل لأجل مقام الوصول لم يصل الحكم الواضح؟ واضح هذا الشيء، ناقشناه سابقا. يقول أن يكون جريان الأصل في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص لقصور في قدرته فلا محظور في إجراء البراءة في كل من الطرفين. وركنية هذا الركن مبنية على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب. دائما عندما تدخل في الحسبان مسألة الأصل فحينئذ تبتني على مسلك الانضباط لوجوب الموافقة القطعية، أما بناء على العلية فلا دخل لذلك في التنجيز. بناء على ذلك على مسلك المحقق العراقي أركان منجزية العلم الإجمالي كم؟ ثلاثة. هذا ليس ركنا.
أن يتزم بمال الشبه غير المحصورة بالوجوب الموافقة على
إجراء المحصورة. شوف هناك يعني سوف يأتي إن شاء الله في بعض التطبيقات قد يختلف فيها أكثر من ركن. اتفقنا؟ هذا الركن لا يعتمد، لكن يوجد شيء آخر. نعم السيد الخوئي يلتزم. السيد الخوئي يلتزم بأن العلم الإجمالي من ناحية عدم انحصار الشبهة لا يسقط عن المنجزية، وإنما أسقطه عن المنجزية لسبب آخر وهو خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء. أما بناء على العلية فلا دخل لذلك في التنجيز، إذ يكفي في امتناع جريان الأصول حينئذ يكفي كونها للترخيص كونها مؤديا للترخيص ولو في بعض الأطراف. وهذه وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناه السيد الأستاذ، وهي أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص لا إلى ارتكاب المعصية الواقعية، إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، ولو لم يلزم المخالفة القطعية خارجا، ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية خارجا. وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب، كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتي مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة إليها في مبحث الشبهة غير المحصورة إن شاء الله. من جملة مميزات هذا الكتاب أنه بحث في العلم الإجمالي النظرية مع التطبيق، بحيث يستطيع الإنسان أن يخرج من العلم الإجمالي بعلم تفصيلي بخلاف سائر الكتب. ألم بعد أن قلنا يوجد للمنجزية أركان 4، فماذا تكون النتيجة؟ في كل مورد يأتي قائل ويقول هذا العلم الإجمالي غير منجز، عليه أن يثبت أي ركن من هذه الأركان اختار. لو لم يستطع إثبات ذلك وكانت الأركان بأجمعها متحققة، لا يجوز له أن يقول بعدم منجزية. إذن الآن نريد أن نبحث عما قيل أو يمكن أن يقال في عدم منجزيته، ثم نبين فيه أي ركن على فرض صحة عدم المنجزية، نبين فيه أي ركن من هذه الأركان اختل. فلذا لم يبحث تحت عنوان تنبيهات كما تعارفوا في كتب الأصول، وإنما بحث تحت عنوان ماذا؟ تطبيقات. ليش؟ لأنه تعتبر تطبيق لتواجد الأركان أو عدم تواجد الأركان. يقول تطبيقات منجزية العلم الإجمالي، عرفنا في ضوء ما تقدم الأركان الأربعة لتنجيز العلم الإجمالي، فكلما انهدم واحد منها بطلت منجزيته. لذا سابقا قلت أن منكر المنجزية عمله أسهل من مثبت المنجزية. مثبت المنجزية يحتاج إلى إثبات أركان 4، المنكر يكفي ماذا؟ أن ينكر أحد هذه الأركان. وكل الحالات التي قد يدعى سقوط العلم الإجمالي فيها عن المنجزية لا بد من افتراض انهدام أحد الأركان فيها، وإلا فلا مبرر للسقوط. وفيما يلي نستعرض عددا مهما من هذه الحالات لدراستها من خلال ذلك.